जाहिर بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وعن ابي يقول المؤلف رحمه الله وياه في باب جواز الركعتين قبل المغرب، وعن ابي الخير قال: اتيت عقبه بن عامر رضي الله عنه فقلت له: الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاه المغرب؟ فقال عقبه رضي الله عنه: انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الان؟ قال: الشغل. رواه احمد والبخاري. إن هذا كما سبق يدل على مشروعية الركعتين قبل المغرب. قدمت الحديث لذلك، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب 3 مرات، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. كراهيتين اتخذ الناس سنة، هي سنة راتبة، فهي من تطوع ومن المستحبات، ولكنها ليست من السنن الرواتب. من السنة الرواتب هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراتب عليها، يداوم عليها، لا يدعها إلا في السفر ما عدا ركعتي الفجر، فلم يكن يدعهما لا حضرا ولا سفرا. فالرواتب هي المذكورة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها بيانها، بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد العشاء. هذه 12، ما زاد عليها فهو من السنن، ولكنه ليس من الرواتب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وكل هذه الأخبار تدل على أن المغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. حديث هذا رواه أحمد حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، أنه ينبغي أن يترك وقت بين الأذان والإقامة من أجل أن يتمكن من سمع النداء من الاستعداد للصلاة بالوضوء وصلاة ركعتين، والمغرب يكون الوقت أقل من غيرها من الصلوات. باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. فالذي ينبغي هو التزام الاسم الشرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية المغرب بالعشاء: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، والأعراب تقول هي العشاء. بعض العوام يقولون صلينا العشاء يريدون المغرب، هذا خطأ، يعني أقل أحوال الكراهة أنه يكره أن يقال للمغرب العشاء، لأن العشاء العشاء الآخرة، وقد سماه الله تعالى العشاء. إذا قال سمى المغرب العشاء التبست مع العشاء الآخرة، فلا يجوز تغيير الأسماء الشرعية من أجل أن تعرف وتعرف أحكامها. باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. هذا موقوف، صواب موقوف كما ذكر البيهقي رحمه الله، والحاكم أيضا ذكر أن الصواب أنه موقوف، موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وكما سبق لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشفق أنه الأحمر، وإنما صح عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وهو القول الصحيح أن صلاة العشاء يبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر. ولو القول الراجح أن المراد بالشفق المذكور في الحديث الأحمر، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت، يعني على وجوب الصلاة بأول الوقت، يعني على دخول وقت وجوب الصلاة أنها تجب، أي يعني يدخل الوقت، وجبت عليه الصلاة أي دخل وقت الصلاة وصارت الآن واجبة، وليس المعنى أنه يجب عليه أداؤها في أول الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فنادى عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم لم تصلى أي في ذلك الوقت، أنه تأخر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلث الليل أو قريبا من النصف، ولم تصلى أي في ذلك الوقت، أي هذا الوقت المتأخر، إلا بالمدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. هذا يدل على أن الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء ما بين الثلث، ما بين مغيب الشفق إلى الثلث، هذا هو الوقت المختار، وإلى النصف أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والأفضل أن تؤخر إلى الثلث إذا لم يشق على المأمومين، أما إذا كان في مشقة فالتعجيل أولى، إذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا راهم اجتمعوا عجل. الأفضل التأخير، إذا اتفق المأمومون على التأخير فهو أفضل. إذا كانوا محصورين، كان جماعة في قرية محصورة أو جماعة في سفر أو ما شابه ذلك، وحبوا أن يؤخروا، الجميع له راب في التأخير، فهو الأفضل. يؤخرون بعد دخول وقت بساعتين أو ثلاث ساعات إلى ثلث الليل على حسب طول الليل وقصره، هذا هو الأفضل. وإن شق فالأفضل التعجيل لئلا أو دفعا للمشقة. من يصلي وحده كالمرأة والمريض فالأفضل أن يؤخر. المرأة إذا قويت على التأخير وعلمت أو غلب عظنها أنها لن تنام قبل صلاة العشاء فالأفضل التأخير. التأخير مشروع مطلقا سواء كان جماعة أو فرادى، هذا هو وقتها، هذا وقتها الفاضل، لكن بشرط أن لا يشق. إذا كان في مشقة ويخشى أن ينام كامرأة في البيت تقول أؤخر ساعة أو ساعتين أو ثلاث ثم يغلبها النوم وتفوت الصلاة فلا تصلي إلا بعد طلوع الفجر، أنا أقول لا يجوز. وإذا قويت وعلمت أنها لن تنام فالأفضل أن تؤخر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني أحيانا يؤخرها أحيانا، كما يأتي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أحيانا يؤخر أحيانا يعجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. هذا هو الأفضل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه خشية المشقة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي بشدة الحر، وهذا كما سبق قبل مشروعية الإبراد. والعصر والشمس نقية أي قبل أن تصفر، والمغرب إذا وجبت أي غربت الشمس، والعشاء والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. يعني هذا على الأصل الأفضل التأخير، فإذا رآهم أبطأوا أخر لأنه الأفضل، وإذا رآهم قد اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس أي في شدة الظلام متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد. عامة الليل على سبيل المبالغة، وإلا جاء في الحديث الآخر إلى ثلث الليل أو قريبا من نصفه، فعامة الليل هذا على سبيل المبالغة أنه تأخرها تأخيرا كثيرا. وجاءت الرواية الأخرى ببيان الوقت، وأنه بعض إلى الثلث بعضها إلى النصف، فهو ما بين الثلث والنصف. حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقت لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم والنسائي. جاء بعض الحديث أنه شغل، يعني لم يتعمد تأخير إلى هذا الوقت الطويل، ولكنه شغل عليه الصلاة والسلام فتأخر، فلما صلى بين لهم أنه وقتها وطمأنهم أنهم لم يزالوا في صلاة ما انتظروها حتى تطيب أنفسهم ويفرحوا بهذا الانتظار. يعني انتظروا ساعتين أو ثلاث ساعات أو قريبا من ذلك، أشك أنه وقت طويل انتظار فيه مشقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام طيب قلوبهم من جهتين، من جهة أنه شغل ولم يتعمد تأخير، من جهة أخرى أنه وقتها الفاضل، ومن جهة ثالثة أيضا أنهم لم يزالوا في صلاة ما انتظروها. أيضا طيبهم من جهة رابعة أنه قال لم يصلها أحد غيركم، انفردوا بهذه العبادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود مساجد كثيرة في المدينة في غيرها، ولكنه عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الناس صلوا ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، وانفردوا بأداء هذه الفريضة ولم يصلي أحد غيرهم في ذلك الوقت. وعن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبيس خاتمه ليلة إذ. اتفق عليه. رزاق يعني هذا من باب تأكيد هذا الخبر، كأني أنظر إلى وبيس خاتمه، كان عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما أحيانا، فيلبس خاتما فصه حبشي أي أسود، وله وبيص أي لمعان. هذا من باب تأكيد الخبر، يعني يحدث كأنه يرى وبيص خاتمه ليلة إذن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، يعني قريب من شطر الليل، نحو من شطر الليل، وفي رواية إلى ثلث الليل، يعني ما بين الثلث إلى النصف، حتى ذهب نحو من شطر الليل. قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة فأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، رواه أحمد وأبو داود. قلت عن المؤلف قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزائد أولى. صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار ما بين مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار، والأفضل أن تكون في الثلث ما بين الثلث والنصف. والوقت الثاني وقت ضرورة، وهو ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر، ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. هذا لفظ عام، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعني دليل على أن كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول الصلاة الأخرى، خرجت الفجر بالنص والإجماع، وما عداها فهو على ظاهر هذا الحديث، وليس هناك دليل يخرج العشاء، إنما قول إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا وقت، هذا المراد بوقت الاختيار، كما في العصر قال عليه الصلاة والسلام: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي وقت الاختيار بين أنها إلى الغروب، أن الوقت يمتد إلى غروب الشمس. هذا هو قول جمهور أهل العلم، والقول الراجح أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لكنه وقت ضرورة لا يجوز تعمد التأخير إلى ما بعد النصف، كالعصر لا يجوز تعمد تأخير ما بعد الاصفرار إلى أو ما بين الاصفرار والغروب. باب كراهة النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه جماعة. هذا يدل على عدم جواز النوم قبل صلاة العشاء، والعلة معروفة، خشية أن تفوته صلاة العشاء، فإذا أمن من الفوات جاز النوم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر من يوقظه وينام أحيانا قبل صلاة العشاء. إذن من وثق من القيام فلا بأس، إنسان نام في المسجد ما في حرج، أنه سيقوم إذا أذن مؤذن صلاة العشاء، أو نام في البيت وعنده من يوقظه ويعرف النفس أنه ينام ويقوم. أنا بعض الناس نوم ثقيل، إذا نام ونسيم إذا كان متعبا مجهدا طوال النهار، وهذا نوم الأصلي بعد العشاء، فإذا استغرق صعب عليه القيام. أما إذا كان الإنسان ينام في النهار ونومه هذا خفيف، ينام ساعة أو أقل من ساعة ثم يقوم، يعرف من حاله أنه سيقوم لصلاة العشاء فلا بأس، لأن العلة معروفة وهي تفويت صلاة العشاء. وكان يكره النوم قبلها، كراهية هنا ليست الكراهة عند الفقهاء كما مر معنا كثيرا، أن الكراهة في قول الصحابة أو القراءة في القرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكره إن الله يكره لكم ثلاثا، أو في كلام الصحابة يكره كذا، المراد به كراهة التحريم، يكرهه أي لا يحبه وينهى عنه، فالكراهة في لسان الشارع مراد به التحريم. وأما الكراهة عند الفقهاء فهذا اصطلاح حادث لما يكون بين المباح وبين الحرام، يعني ما يكون النهي عنه نهي تنزيه وليس حراما قطعا، يعني يعرفونه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لكن يقول يستحق اللوم، يستحق اللوم أو التوبيخ، أنه يوبخ يلام لماذا فعلت كذا لا تفعل كذا، هذا هو المكروه عند الفقهاء. لا يجوز أن نفسر القرآن أو السنة أو كلام الصحابة رضي الله عنهم بشيء حادث بعدهم، أن هذا مصطلح حادث لم يكن موجودا عند نزول القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقطعا ليس هو المراد بالنصوص لأنه ليس موجودا أصلا، فكيف يفسر النص بشيء لم يكن موجودا في ذلك الوقت وإنما حدث بعد ذلك. إذن المراد بالكراهة التحريم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن ينهى عن النوم قبل الصلاة، ويحمل على النوم الذي يفضي إلى تفويت الصلاة. كذلك السهر مثله. قال والحديث بعدها، ذلك الحديث بعد صلاة العشاء فيه تفصيل، إن كان ذريعة لتفويت صلاة الفجر فإنه يحرم، ولو كان على العلم وقراءة القرآن أو الصلاة، وإذا كان لا يفوت صلاة الفجر ولا يكون سببا في ترك واجب فلا بأس به. مثلا قد يفوت واجبا يسهر طوال الليل فلا يستطيع أن يؤدي عمله الواجب، إذا ذهب لعمل الواجب أخل به، صار مرهقا كسلانا لا يؤدي العمل على الوجه الأكمل، فيكون مقصرا في أداء الواجب. أما إذا علم الحال أنه يسهر الساعة والساعتين بعد العشاء ثم ينام ويقوم لصلاة الفجر نشيطا فإنه ليس بحرام، لكنه يكره لتفويت قيام الليل، يعني أمر مرغوب عنه، وليس من الأمور المستحبة أنه يحصل فيه تفويت قيام الليل. فإذا السهر إذا كان سببا لفوات واجب لصلاة الفجر أو التقصير في العمل فهو حرام، وإذا كان سببا لفوات مستحب كقيام الليل فلا ينبغي أو يكره، يقال أقل أحوال أنه يكره لا ينبغي، إلا إذا كان في أمر مشروع كطلب العلم، سهر في طلب العلم وسواء في التعليم أو طلب العلم ثم نام عن قيام الليل هذا أهون، لأنه استغل وقته في طاعة وأوتر قبل النوم، وإن لم يقم الليل فإنه لم يفعل مكروها، لكن إذا أفضل إلى ترك الواجب صار حراما ولو كان على طلب العلم أو على قراءة القرآن أو في صلاة ليل، صلى الليل ثم ينام عن صلاة الفجر فإن هذا محرم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب، الجدب هو الزجر، جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، وقال يعني زجر عنه نهانا عنه. يعني هذا الحديث في صحته نظر، يعني فيه في رجل ضعيف اختلط في أحد الرواة، في ضعف اختلط في آخر حياته، فروايته ضعيفة، وجاء عند أحمد بسندنا صح من هذا أن الذي زجر عمر رضي الله عنه، عطاء السلمي في سند عطاء السلمي في اختلط في آخر عمره، أخبرنا عطاء السلمي. المقصود أن هذا الحديث ضعف مرفوعا لا يثبت في ضعف، وصوابه الوقف، أنه جاء بسند صحيح عند أحمد. قال ابن مسعود جدب لنا عمر رضي الله عنه السمر بعد العشاء. على كل حال حتى لو قلنا إنه موقوف، نقول عمر رضي الله عنه نهى عن السمر وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الحديث بعدها، يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وفي لفظ وينهى عن الحديث بعدها، أي بعد صلاة العشاء. إذن عمر رضي الله عنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يزجر الصحابة أو يزجر الناس عن السهر، والسهر هو سبب الشرور اليوم. لو نظرت في حال الناس لوجدت أن السهر هو باب الشر، فكل المعاصي والتفريط، ترك صلاة الفجر والوقوع في المشاهدات المحرمة خلال الدشوش والقنوات، كل هذا يكون بعد العشاء في السهر على هذه الأمور السيئة، كذلك الغيبة والنميمة وسائر المحرمات كلها تكون في الليل. ولذلك قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق إذا وقب؟ الليل إذا حل، فالليل محل الشرور، والناس في الليل ثلاثة كما جاء بعض الحديث، الناس في الليل ثلاثة، منهم غانم ومنهم سالم ومنهم خاسر. أما الغانم فهو الذي استغل الليل لما أستل ستوره نام ثم قام يصلي، هذا غانم. والسالم هو الذي ينام حتى يصبح، صلي العشاء ثم ينام حتى يصبح، يعني يوتر ثم ينام حتى يصبح، هذا سالم، ما صلى الليل ولا سهر على الحرام، سالم قام لصلاة الفجر. ومنهم الخاسر والعياذ بالله، وهو الذي يستغل الليل في معاصي الله تبارك وتعالى. وأكثر الناس اليوم من أي الأقسام؟ الخاسر والعياذ بالله، كثير من الناس اليوم من القسم الثالث الخاسر. إذا جاء الليل بدأت السهرات في كل شيء، في الاستراحات، في الزواجات، في العزائم، في الاجتماعات، وانطلق الناس في الليل كأنه نهار، وجود الكهرباء، وجود هذه وسائل الاتصال، وسائل الإعلام، هذه جعلت الليل نهارا. وإلا الناس كانوا في السابق قبل ظهور الكهرباء كانوا لا يسهرون، إذا صلوا المغرب تعشوا تحدثوا ثم صلوا العشاء ثم رقدوا، لأنه ليس عندهم كهرب وليس عندهم تلفزيونات وليس عندهم أشياء من هذا القبيل، فإذا صلوا العشاء رقدوا تعشوا من المغرب العشاء، وإذا صلوا العشاء ناموا، ومنهم من يقوم صلاة الليل وكلهم يقومون لصلاة الفجر. يعني لا يعرف المتخلف عن صلاة الفجر في الأزمنة السابقة إلا نادرا، ويعدون يعدونه بالاسم، وأنا أدرك شيء من هذا، يعدون فلان 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 فلان، يعدون واحدا واحدا، تفقدون الجماعة من صلى ومن غاب، يندر أن يغيب أحد. مثل الناس في الفجر كهم في العشاء، لا يتأخر إلا النادر القليل. لكن لما ظهر الكهرباء وظهرت هذه وسائل الإعلام من الدشوش وغيرها، فتن الناس بالسهر، صار الذي ينام مبكرا يهزأ به. إذا قيل شخص الساعة كم تنام؟ قال نام الساعة العاشرة، يعني بعد صلاة العشاء بساعتين، ماذا يقولون له؟ يقولون أنت دجاجة تنام الساعة عشر. هذه كلمة خطيرة، يعني هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء تحدث مع أهله ساعة ثم رقد. الذي يقول هذه الكلمة هذا يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نام الساعة العاشرة أصلا مقصر بعض الشيء، أنه تأخر ساعتين، لكن كانت الساعتين مع الأهل فلا بأس، أو مع الضيف العارض لا بأس، أو كانت في علم أو في قراءة قرآن أو في شيء طيب ونافع من الأعمال الصالحة فلا بأس، لا أسهل. لكن السهر الطويل هذا محرم لما فيه من الشرور الكثيرة، وهو الآن بوابة الشر لكثير من الناس والعياذ بالله. وابتلي الناس بالسهر، حتى الذي يريد النوم قد لا يستطيع، أن البيت صاخب، وأن البيت صاخب، المعازف تضرب وسائل الإعلام ترزح والبيت صاخب، من أراد أن ينام قد لا يستطيع إلا بمشقة، لأن الناس يهيجون بعد صلاة العشاء. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه وأن يحذر من السهر، لأنه باب شر عظيم فتح على الناس، وقل من يقوم الليل في هذه الأزمنة بسبب السهر. يعني لو نظرت الآن في الصالحين وطلبة العلم ومن يظهر عليهم الخير والصلاح، يندر منهم من يقوم الليل، ولا لا نادر جدا، كثير منهم تفوت صلاة الفجر، كثير من الأئمة في الأسبوع مرتين ثلاث مرة مرتين ثلاث مرات تفوت صلاة الفجر، كذلك المؤذنون يندر أن تجد إماما أو مؤذنا يواصل أسبوعين أو ثلاثة ما فاتت صلاة الفجر مرة واحدة، في الأسبوع مرة مرتين غالب الأئمة والمؤذنين هكذا، فكيف بغيرهم؟ فسبب هذا هو السهر. وإلا فالأزمنة السابقة الناس فيها يصلون الليل حتى العوام، حتى الناس الذين لا يعرفون بالعلم والورع والتقوى، يسمونهم ناس العوام العاديين، يصلون الليل، يصلي ساعة، يصلي ساعة ونصف، يصلي ساعتين، وهم عامة الناس يقومون يصلون، لا سيما في الشتاء، لأنه ينام مبكرا ويشبع نوم، يقوم بدون ساعة، شبع نوم وقام، والناس يصلون من هنا وهناك فيصلي. وكثير منهم كانوا يأتون أذان الأول قبل الأذان الثاني بساعة، تجد المسجد فيه جمع من المصلين بعد من الأذان الأول، والمسجد فيه عدد كثير من الناس يصلون ما بين الأذان الأول والثاني، لكن ترى حال كثير من الناس صلى الله عليه وسلم اليوم صاروا في تقهقر تراجع، حتى عم وطم وشمل حتى الصالحين طلبة العلم والدعاة والأئمة والمؤذنين. هذا شر يجب على المؤمن أن يجاهد نفسه وأن يعرف هذا الشر وأن يجتهد في الخلاص منه، وأن يرتب نفسه يرتب وقته من أجل أن يتبع السنة وأن ينام مبكرا. لكن لا بأس طالب العلم لو سهر ساعة أو ساعتين، ولا سيما في الشتاء إذا طال الليل، على القراءة والحفظ والمراجعة لا بأس في هذا، لكنه لا يتمادى كثيرا، ينام ثم يقوم يصلي ما يتيسر ولو ساعة، لعل الله تبارك وتعالى أن يرزقه العلم والفهم بهذه الصلاة التي يؤديها، أن يصلي ويدعو ويتضرع فتكون سببا لقبول الله له ولتعليمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلم الذي ليس فيه عبادة قد يكون وبالا على الشخص، كم إنسان يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويقرأ كثيرا وعنده من العلم الشيء الكثير، لكن عنده انحراف في سلوكه في أخلاقه، في عنده تقصير في عباداته، ربما يتحول هذا العلم إلى وبال، يكون يريد الدنيا والشهرة والجاه والمال والرياء، فينقلب العلم وبالا عليه. لماذا؟ لأنه لم يربي نفسه على العبادة. أن بعض طلبة العلم يقول أنا ما عندي وقت أني أطلب العلم وأصلي الليل، أستغل صلاة الليل في طلب العلم بدل ما أطلب العلم ساعتين بعد العشاء وأصلي ساعة ساعتين أجعله كلها 4 ساعات في طلب العلم. أقول له هذا خلل ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انفرد العلم بدون عبادة قد ينحرف بصاحبه فيكون وبالا عليه. والعلم لا يثمر ويكون علما مباركا فيه الخشية فيه التقوى فيه الصلاح والإخلاص والإخبات إلا إذا بني على العبادة. أما علم بدون عبادة قد يكون وبالا على صاحبه، نسأل الله العفو. كم من إنسان عنده علم قليل لكنه مبارك، انتفع ونفع الله به وعلم صار قدوة في الخير والتقوى والصلاح. كم من إنسان عنده بحر من العلم ولكن مواعظه تزل عن القلوب، لأنه لم يؤسس نفسه على تقوى الله وعلى الإكثار من العبادة والذكر والتضرع والدعاء. فأكمل الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالدعوة ومشغولا بالتعليم ومشغولا بالجهاد، وعنده 9 نسوة، وهو إمام المسلمين وهو القاضي وهو الخطيب وهو المعلم وكل شيء، ومع ذلك كان يقوم الليل بأمر الله له، ما قال يكفيني الدعوة يكفيني الجهاد يكفيني التعليم، هذه أعمال متعدية وأعمال عظيمة وفاضلة تغنيني عن القيام، لا، أمر الله به أمرا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذا لا يستقيم العبد على طاعة الله ولا يثبت أمام الفتن إلا بقيام الليل والإخلاص والتضرع والدعاء وتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله، هذا هو الذي ثبت العبد. أما العلم وحده فإنه قد يكون وبالا على صاحبه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والتوفيق ما يحب ويرضى. إيش؟ على طلب الرزق لا بد منه، طلب الرزق لا بد منه. والسلف رحمه الله ضحوا بالدنيا، كثير من السلف رحمه الله لا ليس عنده عمل، بالنهار تفرغ للعلم والعبادة والتعليم، ليس عنده عمل ويتقوت بأقل ما يكون، صبروا على الفقر صبروا على الشدة، ولكن الناس اليوم لا يتحملون. لا بد الإنسان من دوام، لا بد من وظيفة، لا بد من عمل حتى يكف نفسه عن حاجة إلى الناس. لأن طلب الرزق لا بد منه اليوم ضرورة، فإذا أخذ وقت من وقتك فأنت فيه خير في عمل صالح تثاب عليه مع النية الصالحة. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر أن يسهر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. هذا حديث صحيح يدل على جواز السهر أحيانا للأمور العارضة، كما لو حصل أمر من أمور المسلمين يعني يتباحثون أمر غزوة، أو أحد من المشركين يريد أن يغير على المدينة، كيف يخططون لملاقاته ونحو ذلك مما يتعلق بأمور المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وتنوب النوائب، ويحتاج إلى التدارس والتشاور مع كبار الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان أحيانا يسهر في مثل هذه المصالح. هذه من الأمور العارضة ومن الأمور التي تستحق السهر أحيانا، ولكنه سهر محدود، ليس سهر إلى آخر الليل، سهر بعض الساعات في أمر عام مصلحة عامة لعموم المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وساق الحديث رواه مسلم. فتحدث مع أهله ساعة، ساعة ليس المراد بها الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة، لا، ساعة يعني فترة من الزمن ليست بالطويلة. هذا يدل على أنه لا بأس بالسهر اليسير مع الأهل لما فيه من المؤانسة ولما فيه من قضاء الحاجة والوطر، فإن النفس تتوق إلى الزوجة يسكن تحدث ويأنس، وتزول من نفسه أشياء كثيرة من تعب وكدح النهار. إذا أوى إلى أهله فإنه يأنس بأهله، وقد يكون له حاجة إلى أهله من جماع نحوه، فلا بأس بالسهر مع الأهل قليلا، ساعة تحدث ساعة ثم رقد، لكن ليس سهرا طويلا. لو انتظر العشاء هذا انتظار مشروع إلى ثلث الليل، لو انتظر العشاء هذا انتظار مشروع ويكون في صلاة إذا كان ينتظر صلاة العشاء. فإن صلاها وهو الغالب على الناس في المدن شق عليهم التأخير، فإن صلاها رقد، وإن انتظرها فهو في عمل صالح، لأن هذا مشروع وهذا مشروع. باب تسمية بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، ما في النداء يعني الأذان، ما فيه من الأجر والفضل يعني فضل المؤذن، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يكشف الحجاب ويرى الناس الأجر الذي يعطيه الله تعالى المؤذنين ومن يحضر مبكرا للصلاة ويكون في الصف الأول، لكثر الناس على الأذان واختصموا، ولم يحل الأمر إلا بقرعة لكثرة من يخاصم على الأذان. وكذلك لجاءوا مسرعين واجتمعوا جميعا وضاق بهم الصف الأول واختصموا عليه حتى يحل بالقرعة، فهذا يدل على فضل التبكير، فضل الأذان والتقدم إلى الصلاة، وما أكثر ما نضيعه، نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، فإن كثيرا منا يزهد في التبكير إلى الصلاة، يقول توم الزن الوقت في الساعة، يعني ما راح إلا 5 باقي ربع، ولا سيما صارت الإقامة في المنارة في المكروفونات الخارجية والساعات موجودة والوقت منضبط، فإذا أذن المؤذن يعلم أنه بين هذا والإقامة مثلا في الساعة في العصر والظهر، الظهر والعصر والعشاء والفجر قرابة نصف ساعة، فينتظر يقول توه مؤذن باقي في الساعة، كأنه لا يذهب إلا لأجل الإقامة ولأجل أداء الصلاة فريضة، يتأخر ينظر في الساعة يقول الله راح خمس ما راح لخمس باقي ربع تونا مبكرين، فيبقى يتحدث أو يأكل أو يشرب حتى تفجع الإقامة. إن هذا شيء معروف، يتأخر إنسان وراد أن يأتي على الإقامة فلا يمكن يأتي على الإقامة، لا بد أن يتأخر ثبت ركعة وأكثر. ولا يزال قوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله، هذه قاعدة، متأخر مرة مرتين فإنه يستمر في التأخر ولا يثبت على حال، بل يتمادى به الأمر حتى تفوته الصلاة أو بعض الصلاة، وربما يتمادى بالحال حتى يخرج الوقت وما صلى. فالواجب على المؤمن أن يحرص على الصلاة وأن لا يشعر نفسه أنه يأتي من أجل الإقامة، لا يتقدم، يأتي لأجل الفضل. إن كان له راتبة قبلية كالفجر والظهر جاء يصلي الراتبة، وإن لم يكن له راتبة قبلية كالعصر والمغرب والعشاء فإنه يأتي مبكرا يصلي ما تيسر ويقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله حتى تكتب له هذه الأجور العظيمة. وجاء في الحديث في السنن أن ما بين الأذان أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وقت عظيم، وقت فضيل، وقت مبارك، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب فيه، أنه وقت عبادة تهيئ لصلاة الفريضة، فوقت مبارك، وقت عظيم، ينبغي المؤمن أن يغتنمه. ويكون لها دقائق، يعني ماذا يضر لو جاء مع الأذان وبقي 20 دقيقة ما بين ذا والإقامة، تمر كأن البرق ولا يشعر بها، مع الصلاة مع القرآن مع الذكر تمر كأن لحظة، ويفرح إذا خرج من المسجد وجد اللذة السكينة الطمأنينة. والذي يأتي على الإقامة يأتي مشوش الذهن ويأتي مسرعا، الغالب أنه يسرع في المجيء لألا تفوت الركعة، ويصلي بدون خشوع، وثم يخرج من الصلاة بدون لذة، لا يجد لذة كما يجدها الذي يتقدم إلى الصلاة ويتهيأ ويصلي بخشوع، فإنه يجد من اللذة أضعاف أضعاف ما يجده من جاء متأخرا. وقد يكون هذا التأخر سببا لفوات بعض الركعات فيأثم بذلك. وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى إلا كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا فضل عظيم، في 40 يوم ينبغي الإنسان يروض نفسه ويعود نفسه على التقدم إلى الصلاة. فيعلم الناس ما في النداء في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما استهموا عليه، أي أجروا قرعة. ولو يعلمون ما في التهجير، ما المراد بالتهجير؟ هل هو المراد الذهاب إلى صلاة الظهر بالهاجرة، أو المراد التبكير إلى جميع الصلوات؟ فيه قولان، والراجح أن المراد به التبكير إلى جميع الصلوات. صحيح أن معنى التهجير يعني الذهاب بالهاجرة، يعني بعضهم قال التهجير هو شهود صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر تكون بالهاجرة، فالتهجير معناه أنه يذهب ليشهد صلاة الظهر لأنها تقام بالهجير وهو الحر. ولكن الأقرب أن المراد به التبكير إلى الصلوات جميعا، يعني الهجير هذا الظهر، يعني أخذ الأصل أنه الظهر لكنه يطلق ويراد به عموم التبكير والتقدم إلى الصلاة عموما، فيشمل جميع الصلوات. ويعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي تسابقوا، وصار كل واحد يحب أن يسبق الآخر إلى القدوم والدخول إلى المسجد. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح أتوهما ولو حبوا، متفق عليه. زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إن العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية المسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بخلاب الإبل. هذا فيه النهي عن تسمية العشاء بالعتمة كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية المغرب بالعشاء. والأعراب هي التي تقول صلاة العتمة. لكن كيف الجمع بين الحديث؟ فيه أقوال، أصح هذه الأقوال أن النهي للتنزيه لكراهة وليس للتحريم، والصارف للتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العتمة في حديث أبي هريرة أنه أحيانا يطلق عليها العتمة، هذا يدل على الجواز. يعني النهي لا تغلبنكم الأعراب الأصل في التحريم، وحديث لا يعلم الناس ما في الصلاة ما في يعلمون ما في الصبح والعتمة، هذا يدل على الجواز. فيه وجه آخر وهو أيضا لا بأس به، ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يجمع بين الحديثين بأن النهي عن المداومة لا تغلبنكم الأعراب، النهي عن الغلبة، فإذا كان الناس يسمونها العتمة دائما حصل المحظور ووقعوا في النهي، وإذا كانوا يسمونها أحيانا لم يحصل المحظور، والنتيجة واحدة. يعني النتيجة واحدة أنه لا ينهى عنه إلا إذا غلب، فيكون هذا من باب يعني التحذير من نسيان الوقت الاسم الأصلي لصلاة العشاء. يعني لا يجوز أن ينسى الاسم الأصلي لأنه هو الذي هو المذكور في كتاب الله. أين هو في القرآن؟ في سورة النور: من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، من بعد صلاة العشاء. الله تعالى سماها العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك هذا الاسم بالكلية، يتركه دائما وليس ميل العشاء. أما إذا سماها العشاء، إذا سماها العتمة أحيانا والغالب أنه يقول العشاء فلا بأس. باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. ما هو المرط؟ المرط هو الكساء، متجللات بالأكسية، متلفعات بمروطهن، يعني مثل العباءة، سمى العباءة اليوم المرط، كساء تتلفف المرأة بجميع بدنها، يعني شبيه ما يسمى العباءة اليوم، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا. يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر، صليها بغلس وينصرف منها والظلمة باقية والنساء يخرجن ولا يعرفن من الغلس، يعني حتى لو كانت كاشفة عن وجهها لا تعرف، ولا تعرف بطولها وعرضها، لأن الإنسان يعرف يعني قامة المرأة يميز هذه من تلك بالطول والعرض ولو كان عليها الكساء، لكن من رآهن لا يميزهن من الظلام. كما قال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف منها من صلاة الفجر والرجل يعرف جليسه، يعني مر يعرف جليسه المجاور ملاصق ولا يعرف البعيد من الظلمة، لأن المسجد ليس فيه مصابيح فيعرف القريب فقط والبعيد لا يعرفه من الظلام. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. لهذا يدل على أن الأفضل التغليس، فعل النبي عليه الصلاة والسلام الإسفار مرة لبيان الجواز ثم عاد إلى التغليس، وهذا في جميع الصلوات كما سبق. العصر في جميع الصلوات التبكير ما عدا الظهر في شدة الحر، والعشاء إذا تيسر التأخير فهو أفضل. أما الأصل فهو التبكير والتقدم في أداء الصلاة في أول وقت. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ وفي بعض الروايات ما بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، صريح يعني ما بين الأذان والإقامة، فراغ من السحور على الأذان والدخول في الصلاة بعد الإقامة، يعني كأنه قال كم بين الأذان والإقامة؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، قدر 50 آية. كان الصحابة رضي الله عنهم يؤقتون بمثل هذه الأمور، قدر 50 آية بالشمس بكذا بكذا، نحر الجزور، لأن ليس عندهم ساعات فيقدرون بهذه الأمور. قدر 50 آية كم تستغرق قراءة مرتلة، ليس قراءة سريعة، قراءة مرتلة. الأصل في قراءة ترسل ترتيل، يعني قرابة كم؟ ربع ساعة تقريبا ولا لا؟ 50 آية يعني 5 أوجه تقريبا، أكثر من ربع جزء، يعني قرابة ربع ساعة تقريبا، ما بين ربع إلى قريب من ربع. والناس اليوم 25 دقيقة، هذه قريبة إلى نصف ساعة، الأمر في واسع. نعم. في هذا الحديث بين نهاية السحور والدخول في الصلاة، لا لا لا، لا في بعض الروايات قال كم كان قدر بين فراغكم من السحور والصلاة، قال 50، قدر 50 يعني الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، يعني فراغ عند الأذان، يعني كم بين الأذان والإقامة. ربما هذا في رمضان أيضا، لأن الناس يقومون ويستعدون ويتسحرون ويكونوا مستيقظين مستعدين للصلاة، فيعني بعض الأئمة كما هو معروف يعجل الصلاة في رمضان، لأن الناس قد قاموا تهيأوا سحروا وهم مستعدون للصلاة ويحضرون مبكرا لأنهم قد استيقظوا، فيأتون مبكرين ويجتمعون، فينبغي التعجيل لئلا يشق عليهم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال، نقف هذا الحديث رافع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ويحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.